كل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه هي المحاضرة الأخيرة في باب التوحيد، وهي بعنوان من أسرار التوحيد نحو انشراح الصدور، وهو الأصل في كل الأبواب الأخرى، فلا ينشرح صدر عبد من العباد إلا بتوحيد الملك جل في علاه. ولذلك ندخل في بعض هذه الأسرار، منها محبة الله جل في علاه. فمن عرف من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه الله أسكنه في جواره. ولذلك الطريق نحو محبة الله سبحانه وتعالى يكون بمعرفة الله، فعلينا جميعا أن نقوي هذا الباب وأن نعمل إلى تذوق حلاوة التوحيد، فإن كنا لازلنا لم نشعر بهذا الأمر فسنعرف في هذه المحاضرة بعض من هذه العوائق التي تقف في طريق لذة التوحيد وكيف نشعر بها. ولذلك يتعجب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيجعل أن من أعجب العجب ومن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند القول في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغير الله ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. يذكر الإمام رحمه الله تعالى أننا لكي نذوق هذه سأعيد قول ابن القيم في نهاية المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن علينا أن نعرف أمر في غاية من الأهمية، ودعوا القلوب تتكلم، ودعوا الألسنة تتأخر، دعوا القلوب تقول وتهتف باسم علام الغيوب، دعوا القلوب تلجأ إلى مولاها وتصرخ إليه وتناجيه. فلا يمكن لعبد من العباد يذوق محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه إلا ويكون قبل ذلك الحديث عن معرفته سبحانه وتعالى. والطريق إلى معرفة الله الذي تؤدي إلى هذه المحبة طرق عديدة، منها التأمل في الآيات المشهودة في الكون الفسيح في الكون الرحيم الذي تدل فيه كل شيء، يدل فيه كل شيء على توحيد الله، يظهر فيه جليا أن الله عز وجل غني عن العالمين، فإن تقاعس المسلمون عن الدعوة وعن إبراز التوحيد وعن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فالكون بأسره يدعو إلى توحيد الله. ففي هذا الزمان الذي انتشر فيه الإلحاد والمادية، وتقاعس المسلمون عن دورهم، ودبت البغضاء بين بعضهم البعض، وتطاولت الألسنة بدلا من أن تذكر الله وتوحد الله إلى الطعن في أهل العلم وإلى الطعن بعضنا في بعض، بدلا من الذكر انتشرت الغيبة والنميمة فضاقت الصدور. عندما تقاعست تلك الألسنة وتلك القلوب عن تحمل المسؤولية العظيمة لهذا الدين الكريم، الكون بأسره في هذا الزمان يدعو إلى الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في هذا الزمان يتوصل علماء الغرب من غير المسلمين إلى أمور عديدة نطق بها القرآن، عرفها المسلمون من أكثر من 14 قرنا من الزمان. تعرف المسلمون على هذه المعاني الكبيرة، فرح هؤلاء المشركون في هذا الزمان بذلك، ولكن كانت المفاجأة أن هذه المعلومات وأكثر منها قد ذكرت مما يجعلك تتأكد ليس فقط من عظمة القرآن، ولكن من معنى كبير أن الله هو الغني، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فإن لم تدعوا إلى الله، وإن لم تحمل هم الإسلام وهم الدين، فوالله لتعلم أن الجمادات ستدعو إلى الملك العلام، إلى الملك الجليل علام الغيوب، تدعو الناس إلى عبادته ويستشعرون عظمته في هذا الكون. بعد أن ابتعد الكثير من المسلمين عن كثير من أنواع التوحيد، بل إن سألت بعضهم ورب الكعبة ممن تخاف يقول بلسان المقال من الله، وتنطق الجوارح وتنطق الأفعال بكذبه بأنه لا يخاف من الله ولكنه يخاف من المخلوقين. بعد أن حوربت الدعوة في كثير من الأماكن، ولكن صوت الدعوة لم يتوقف أبدا مهما كانت الأمور، فمحبة الله لا تدخل إلى العبد أبدا إلا من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول أن استقراء القرآن الكريم يوضح لنا أن الطريق إلى معرفة الله يكون من طريقين فقط، من التعرف على آيات الله المشهودة، أي الآيات الكونية، ومن التعرف على آيات الله المتلوة، آيات القرآن، والتدبر بما في القرآن. فتجد يا عبد الله عندما تطالع من حقائق العلم ما يوصل لك معاني كثيرة من معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجعل القلب يخشع ويخضع ويخاف ويحب، يشعر بالهيبة والكبرياء والعزة لرب العالمين، ويشعر بمدى التقصير وبمدى النعمة العظيمة التي أودعها الله عز وجل في هذا الكون. فيشعر العبد بالتقصير ويشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى، فتعاد إلى تلك النفوس هذا التوازن العظيم، أن تعرف من هو الله. فلا يمكن لعبد من العباد أن يعرفه سبحانه وتعالى دون أن يحبه. فتذكر وكالة ناسا الفضائية الأمريكية أنها في عام 1980 أطلقوا سفينتين للفضاء، أرادوا أن يستعرضوا القوة أمام الناس. قالوا إن السفينة الواحدة المزودة ببطارية من الوقود الذري تستطيع أن تسير دون أن تتوقف في هذا الفضاء 40 عاما. 40 سنة تسير دون أن تتوقف، ويذكرون لك من سرعتها أن المسافة بين لوس أنجلوس ونيويورك تقطع في 4 دقائق. مئات الكيلومترات تقطع في دقائق معلومات. وظنوا أنهم وصلوا إلى شيء، ظنوا أنهم وصلوا إلى شيء، شيء عظيم، يستطيعون أن يتعرفوا على هذا الملكوت، ولكن أنى لهم. هذه السنوات 40 التي تنتهي في عام 2020 لا تقطع جزء من السنة الضوئية التي يقدرها العلماء ب300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. فالسنة الضوئية سنة عظيمة، وحتى نتعرف على هذا الأمر تعال لنتأمل في أحد هذه النجوم القريبة من كوكب الأرض، بل هو أقرب النجوم على الإطلاق في حد علم البشر، وهو نجم ألفا سنتريون. هذا النجم يبتعد عن كوكب الأرض 4 سنوات ضوئية. فماذا تعني السنة الضوئية حتى نتعلم إلى هذا الأمر؟ نتعلم أن السنة الضوئية يقدرها العلماء بأن الثانية الواحدة تقدر ب300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. فإذا أردت أن تحسب هذه المسافة لأقرب نجم من هذه النجوم تعلم فيها أمر عجيب. نضرب 300,000 كيلو متر في الثانية، نضربهم في 60 حتى تصبح دقيقة، ونضرب في 60 حتى تصبح ساعة ضوئية، ونضرب في 24، ثم نضرب اليوم في 365، ثم في 4 سنوات. رقم كبير، ولكن إن أردنا أن نحسبه تعالوا لنتخيل أننا أقمنا من الأرض طريق إلى هذا النجم. هذا الطريق معبد مذلل، ليس فيه أي عوائق على الإطلاق، وأتينا بأحد حضراتكم لكي يقودوا هذا سيارة على هذا الطريق. السيارة التي تسير في الطريق الذي يوصلنا إلى هذا النجم نقول لهذا السائق الكريم عليك أن تسير بسرعة 1,000 كيلو متر في الساعة الواحدة، فإذا فعلت ذلك تسير بسرعة 1,000 كيلو متر في الساعة في طريق مذلل ومهيأ إلى هذا النجم بخط مستقيم. هل تعرفون إخوتاه متى يصل هذا السائق إلى أقرب النجوم القريبة من كوكب الأرض؟ يصل إلى هذا النجم بعد 5 مليون سنة. يصل بعد 5 مليون سنة وهو يسير بسرعة 1000 كيلو متر في الساعة الواحدة. لكن تأمل إلى هذا الجبروت الأمريكي حين يتحدثون عن هاتين السفينتين، لا يستطيعون أن يقطعوا جزء بسيط من هذا الطريق نحو أقرب النجوم إلى كوكب الأرض، مما يدل على ضعف الإنسان وعلى افتقاره التام إلى رب العالمين. فإذا تأملت في كل الكائنات من حولك تصل إلى محبة الله وإلى الخوف من الله وإلى رجائه سبحانه وتعالى وحده. هذا من حيث الآيات المشهودة والآيات الكونية وما أكثرها، ولكن ليس هذا هو وقتها بالذات. فهذه هي الآيات المشهودة في كل شيء له آية تدل على أنه واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد. يصل الإنسان إلى عظمة هذا الرب، ولكن من الذي يستطيع أن يقدر هذه العظمة وما قدر الله حق قدره؟ لا يستطيع أحد أبدا أن يصل إلى تلك المحبة ولا إلى انشراح الصدر قبل أن تتعرف في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح أن عطاء وعبيد بن عمير دخلوا على عائشة، فقال عبيد: يا أماه، حدثين بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد: فبكت عائشة لما ذكروها بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت: إنه قام ذات ليلة فقال: يا عائشة، ظريني أتعبد لربي. قالت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، وبكى حتى بل صدره، وبكى حتى بل الأرض، حتى أتاه بلال يؤذنه لصلاة الفجر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فمعرفة الله سبحانه وتعالى تؤدي ولا شك إلى محبة الله. أن تتعرف على أجزاء من الأشياء التي كشفها رب الأرباب، رب الأرض والسماء إلى الناس لكي يعرفون من هو الله، لكي يتقربوا إلى أذهانهم تلك المعاني الكبيرة ويعرفون أنفسهم بالعجز والفقر، بدلا من أن يحاربوا رب العزة ويعلنون الحرب على أوليائه في كل مكان، فتقام الحجة على هؤلاء بما يتم الاكتشاف فيه خاصة وأن علماء المسلمين يوضحون ما في هذه الآيات القرآنية من إعجاز كبير. وهناك أمر آخر يصل بالعبد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فالعبد من خلالها يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، فيتملك الحب في قلبه، ولا يستطيع أن يجد له إلا هذا القلب المسكين المحروم من هذه النعمة. فعندما تنزل معرفة الله وتغرس في أرض الفطرة وتصبح مصابيح تنير تلك القلوب، يسعد الإنسان وينشرح الصدر بذلك. والنوع الثاني الذي يذكره ابن القيم ويشير إليه رحمه الله، ألا وهو تدبر القرآن، أن تعيش مع هذه الآيات المتلوة، أن تتلو القرآن بتدبر وتعيش معه كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبك. فلا يتحمل قلب على وجه الأرض آية واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى يتدبر فيها، ولكن العبد يسعد كل السعادة عندما يتدبر ويكون مع هذه الآيات الكريمات. فالله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى هذا التدبر، فيقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ ويقول: أفلم يدبروا القول؟ ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. معذرة. فتأمل أخي الكريم، عندما تتأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عباده، مطلعا على أسرارهم وعلى نيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي، ويدبر الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. وتأمل أخي الكريم كيف نحن مقصرون عن معرفة الله سبحانه وتعالى. فكم من مرة قرأنا القرآن واقشعر هذا الجلد وظرفت هذه العيون بكثير من دموع الخشية، من تلك الدموع العزيزة التي إن وزنت بجبال من الذهب لزادت عليه، ولكننا قد لا نستشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى. قد نعد النعم في المأكل والمشرب، وهذا حساب من قل علمه وحضر عذابه، ولكن الصواب أن تعلم أن أكبر نعمة على وجه الأرض أنك مسلما لله، أنك من بني الإسلام، أن هذا الكتاب الكريم كلام الله بين أيدينا محفوظ بحفظه التام سبحانه وتعالى، وأنك من أتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فانشراح الصدر يتطلب منك أن تدخل في هذا الباب وأن تتعلم هذه المعاني الكبيرة العظيمة. ولكن سبحان الله، أين تلك القلوب التي تخشع؟ وأين تلك العيون التي تدمع؟ وأين هذه الجلود التي تقشعر؟ وأين هذه الصدور التي تنشرح بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: اطلب قلبك عند سماع القرآن وعند ذكر الله وعند الطاعة، فإن لم تجد قلبك في هذه الثلاثة فتضرع إلى الله واسأله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك، فأنت عبد تعيش بلا قلب، حتى الحجارة يتفجر منها الأنهار، حتى الحجارة تتساقط من خشية الرحمن إلا ابن آدم. ولكن إن كانت البشرية كذلك فليس المسلم كذلك، فليس من له نهر الحياة ونهر المعرفة في القرآن والسنة، وهذا النهر في قمة الصفاء لم يتعكر، والنفوس معرضة على أن تشرب من هذا النهر. فاسأل كم من عبد من عباد الله أحد أهدافه الأولى أن يتدبر القرآن ويتعلم ما فيه من المعاني الجليلة، ولكنك لا تجد أكثر الناس على هذا الأمر. والله لنطلب أن يكون أكثر الناس، فالأكثرية في القرآن مذمومة، ولكننا نريد هذه القلة التي اصطفاها رب البرية بأن استقامت واتبعت شريعته وأعلنت في زمن الغربة أنهم عبيد لله الواحد القهار. معذرة. فالعبد عليه أن يتوكل على ربه وأن يسأله أن يمن عليه بمعرفته سبحانه وتعالى، وأن يدخل إلى هذا الباب العظيم، وأن تتذوق هذه القلة التي أقبلت على شرع الله وأقبلت على الاستقامة، أن تتذوق حلاوة القرآن وأن تتذوق حلاوة التوحيد، وأن يمن الله عليها بأن يغرس في قلوبها محبة الله. فاللهم املأ قلوبنا، املأ قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام من محبتك، وطهر قلوبنا من كل محبة تخالف محبتك يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعل في هذا القلب إلا كل ما تحب وترضى، واجعل تلك القلوب تذوق حلاوة الإيمان ولا تحرمها منها أبدا. فأخي الكريم، تعال لكي نتأمل بعض ما يتضح إليك من تدبر القرآن، تجد العجب العجاب. فالله سبحانه وتعالى تجلى في القرآن لعباده بصفاته تتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، يظهر لك من خلال الآيات رب عظيم قهار جبار، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، فكيف لا يتطهر القلب حين يقرأ القرآن ويتدبر القرآن الذي هو كلام الله؟ فإذا أردت أن تتعرف على الله فلا يمكن أن تصل إلى الله إلا بالله. فإذا كان كل شيء لا يمكن أن نصل إليه إلا بالله، فمن المستحيل أن تصل إلى الله إلا بالله، إلا بمعونته وتوفيقه وتأييده ورحمته سبحانه وتعالى. وتارة في القرآن يتجلى رب العزة في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب، كلها بحسب ما عرفه من صفات الله، فيصبح فؤاده فؤاد العبد فارغا إلا من محبته سبحانه وتعالى. فالعبد حين يطلع على صفات المودة والرحمة، حين يتأمل في اسم الله الودود واللطيف والمحسن، يتعرف على الرب الجليل الذي لا يملك أي قلب إلا أن يحبه سبحانه وتعالى. فتتأمل عندما يتجلى لك رب العزة بصفات السمع والبصر والعلم، فهو السميع والبصير والعليم، تستحي أن يراك على معصية، تستحي أن تتكلم بكلمة من الكلمات، فسمعه سبحانه وتعالى واسع يسمع ما تقول وما تخفيه وما تعلنه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه العروق وهذه الأوردة التي بداخلك رب العالمين هو أقرب إليك منها. رب العالمين مطلع على كل ما تفكر فيه وبه وتفكر أن تفعله، فاستحي من مولاك الذي يستوي لديه السر والعلن، فيورثك هذا الأمر من الورع والخشية. فأين تذهب يا عبد الله؟ وكيف يتجرأ العبد على معاصيه إلا من الغفلة وسوء العلم وعدم العلم، إلا من أنه لا يعرف ربه معرفة حقيقية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوما كما في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك لله ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فمعرفة الله سبحانه وتعالى تملأ القلب بالمحبة والخشية، بل تملأ العبد بالافتقار إليه سبحانه وتعالى. فما من أمر قد تراه صواب ولكن رب العزة سبحانه وتعالى يأمرك وينهاك عن هذا الأمر، فكيف تكون الأمور وأين تكون القلوب؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يوضح للعبد هذه المعاني الكبيرة. ففي هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا، يقول ابن القيم رحمه الله: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. فسبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر عليك أن تمتثل لأمره سبحانه وتعالى، ولا تعارض أبدا أمره بتأويل فاسد أو بهوى، فاعلم أنه سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك وأبر بك من نفسك، فهو سبحانه وتعالى خالقك الكريم. فعليك أن تلجأ إلى مولاك، تدعوه وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بانشراح الصدور. فالعبد مع توحيد الله يشعر بانشراح للصدر غير عادي. فتأمل كما في توحيد الربوبية التي تعني أن نفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، أنك تعلم أنه سبحانه وتعالى هو الخالق المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، فهو الخالق العظيم الذي هو أقرب إليك، أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إلى كل خلقه. لذلك تأمل عبد ضاقت به الدنيا أو أمة لله تريد أن يلين لها قلب الزوج، أو الزوجة تريد أن يلين لها قلب الزوجة، فكيف تكون المسائل؟ أتلجأ إلى أقاربه لكي تكلمهم في أمر أو مشكلة، أم تلجأ إلى الذي خلق الرجل والمرأة، إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى الذي له ملكوت السماوات والأرض، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فنتضرع إليه وندعوه فيتقبل منا ويغير هذه القلوب من الكره إلى المحبة. فإذا أردت حتى للذرية وللأولاد وللمسلمين، فعليك أن تلجأ إلى الله وتكثر من الدعاء، ولكن القلب قد لا يتذوق هذه المعاني، لأن لازالت به كثير من الشوائب المتعلقة بالعادات والتقاليد، ولازال هذا القلب فيه من التعلق بغير الله. لكن العبد إن لجأ إلى مولاه وانطرح بين يديه يدعوه أن يجرد قلبه من كل محبة تخالف محبة الله جل في علاه، أن يدعو الله أن ينسف تلك الحجم التي على قلبه، وأن يذيب هذا الران الذي على القلوب. فلا يملك هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبد يدعو ربه سبحانه وتعالى إن كان بعيدا يريد أن يكون قريبا من الله، يريد أن يتذوق حلاوة الآخرة، وأن يتذوق كيف يكون عبدا لله. فالعبد إذا أنسى أو إذا أصبح لا يكون همه إلا الله وحده، فإذا كان الأمر كذلك تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، وشغل قلبه بمحبة الخلق دون محبة الله. فالله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله. ولا تكون محبة الله في قلب إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نهتم بأمر القلوب، وأن نستمر في الدعاء، وأن نعلم يقينا أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيدعو الله ويتوكل عليه ويتضرع إليه أن يحفظ قلبه على التوحيد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم التي يكثر منها صلى الله عليه وسلم: أعرف الخلق بربهم، سيد المرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، خير من عبد الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الأمر؟ كان يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فيدعو الله سبحانه وتعالى دعاء العبد المفتقر إليه سبحانه وتعالى. فالعبد دائما يتذكر فقره وعجزه، فإياك في باب التوحيد، حتى لا يضيق صدرك بل ينشرح هذا الصدر، فتجد السعادة ألا تتوكل إلا على الله. عليك أن تأخذ أخي الكريم بالأسباب وتدعو الله، فإن لم يرق قلبك فعليك بالاستمرار. واظب واستمر على طرق الباب، واعلم أنه كريم لا يرد أحدا أبدا إن أخلص قلبه إلى الله. ادعوه دعاء العبد المسكين الذي يعلم أنه لا منج ولا ملجأ إلا إليه. هذا العبد الذي تبرأ من الحول والقوة وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فتكون النتيجة أن يفتح لك باب العبودية. فإن فتح لك باب العبودية فيا سعادتك ويا هناءك ويا راحة بالك ويا سعادة هذا القلب ويا سعادة تلك الجوارح التي أفاض عليها القلب من نور التوحيد، ويا وسع هذا الصدر العظيم الذي اتسع بمعرفة رب العالمين. فتكون السعادة لك ولكل من يقترب منك. فكن شحيحا إن من الله عليك بطاعة. إياك أن يشغلك الشيطان عن هذه الطاعة وعن الزيادة في الأعمال الصالحة، فيعمل على أنك تخسر الكثير من حسناتك ومما تقوم به من الخير. وحتى ينشرح لك الصدر عليك أن تتأمل وتذكر نفسك دائما بقصر الأمل، فلا تذكر نفسك أبدا بأن غدا سيأتي، ولا تذكر نفسك أبدا بالطمع في الدنيا. فإذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. وإذا تقرب الناس إلى الناس ليحظوا منهم على سعادة مؤقتة أو على مصلحة ثانية، فعليك أن تلجأ أنت إلى الله، أن تعرف ربك فتسعد، وتسعد الأرض التي تسير فوقها والجمادات المحيطة بك. وما من شيء إلا يستغفر لهذا العبد. هذا العبد الذي لا يصل إلى هذه المكانة أبدا إلا بأن يعرف ربه من طريق العقيدة الصحيحة، فيعرف الملك جل في علاه، يعلم من الملك الحق ومن ملوك الأرض، يعلم من الغني الحق، ويعلم أن البشر بأسرهم فقراء، يعلم أن النصر من عند الله، يعلم أنه عبد لله رب السماوات والأراضين، فتكن سعادته أنه دائما مشغول بذكر الله، يأنس بالله، فإذا خلا خلا بحبيبه، يقوم في الثلث الأخير من الليل يناجي ربه، يكلمه ويدعوه، فيجد في قلبه من الرقة ومن العظمة ومن اللين، يشعر بتلك النعمة العظيمة من الطاعة التي لا يشعر بها هذا المحروم الذي ضاعت عليه كل هذه النعم العظيمة. فأدعو الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بنعمة الإيمان ونعمة التوحيد، وأن يحيينا على كلمة التوحيد، وأن يجعلنا من المطبقين لكلمة التوحيد، وأن يجعلنا من الذين يعيشون في حياتهم في الباطن والظاهر على كلمة التوحيد، وأن يجعلنا من الذين يدعون إلى التوحيد، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يرد هذه الأمة الكبيرة الميمونة إلى الدين خير رب. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إن هذه الأمة المسكينة تدعوك أن تعز أهل الطاعة وتذل أهل المعصية، ندعوك يا ربنا أن تقر أعيننا برفع راية لا إله إلا الله على أرجاء المعمورة، وأن تجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من الذين يرفعونها، أو من الأسباب التي يكون من ورائها رفع راية التوحيد، وأن يجعل كل قلوب العباد ممتلئة بمحبة الله. اللهم طهر قلوبنا من كل محبة تخالف محبتك، اجعل كل المحبات التي في قلوبنا لا تكون إلا لك وتابعة لمحبتك، اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم توفنا على كلمة التوحيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إنك تسمعنا وترانا في كل في مكانه، أيا كان المكان، مطلع على سرائرنا وعلى ظواهرنا، فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، توبة نصوحة تغسل بها هذا القلب حتى يتذوق هذه المعاني الكبيرة. اللهم لا تحرمنا من هذه النعم الكبيرة، لا تحرمنا من معرفتك ولا حبك ولا طاعتك ولا التوكل عليك، فليس لنا إلا أنت يا ربنا، ليس لنا إلا أنت يا ربنا، لا منجا لنا ولا ملجأ لنا إلا إليك يا مولانا. اغفر لنا وتب علينا. اللهم نفس كل الكروب، اللهم لا تجعل عبد من العباد في كرب من الكروب إلا نفسته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ بيوت المسلمين سعادة، ألف بين الأزواج والزوجات، أزل ما بينهم من الحجب وما بينهم من العلائق والعوائد. اللهم جمع بين هذه القلوب على الطاعة، واهد شباب المسلمين، ورب لنا أولادنا، فليس لنا إلا إياك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونكمل في المحاضرة القادمة، وجزاكم الله خيرا.